بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية عالج هذه الروايات، الروايات الخاصة الدالة على أن من صلى تماما في موضع القصر فلا إعادة عليه. عالجها بأن ذكر بأن المسافر الجاهل حكمه التخيير بين القصر وبين التمام، وبهذا يختلف عن المسافر العالم بوجوب القصر، ذاك حكمه القصر، بينما الجاهل حكمه التخيير. وذكرنا ما هو الدليل الذي استدل به على ذلك. بعضهم اعترض على ما ذكر السيد الخوي بهذا الاعتراض لعله أشرنا إليه، وهو أنه أن الصناعة تقتضي في المقام التقييد والالتزام بأن الواجب على المسافر الجاهل هو التمام تعييناً لا تخييراً، الواجب على المسافر العالم هو القصر تعييناً، والواجب على المسافر الجاهل هو التمام تعييناً. يقول الصناعة شي تقتضي مو التخيير كما تقول. ليش؟ لأن عندنا أدلة مطلقة تدل على أن المسافر يجب عليه القصر، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو أن مسافر سواء كان عالما أو جاهلا يجب عليه القصر، مقتضى إطلاقها. وإجت عندنا أدلة وهي الروايات الخاصة تدل على ماذا؟ على أن المسافر إذا كان جاهلا يجب عليه التمام، الواجب عليه التمام، ولذا هذا عندما صلى تماما قيل لا إعادة عليه، فيفهم من هذا أن الواجب عليه هو التمام، فهذه الرواية الخاصة تقيد ذات الإطلاق. تلك ذلك المطلقات تدل على وجوب القصر على العالم والجاهل، هاي الرواية تقول لا، الجاهل يجب عليه التمام، فنخرج بهاي النتيجة أن العالم يجب عليه القصر تعيينا والجاهل يجب عليه التمام تعيينا. التخيير من جانب هاي الأدلة مو مفادها أن من صلى تماما في موضع القصر تصح صلاته لا إعادة عليه، مو شيء الجاهل، هذا معناه أنه هذا هو الواجب عليه، ما واجب عليه هو التمام، وقد جاء بالصلاة تامة فلذا لا إعادة عليه. فمن أين جاء التخيير؟ واضح الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال هو أن هذا الكلام يكون له وجه ويمكن قبوله إذا كانت الأدلة الخاصة لسانها لسان عدم وجوب القصر على المسافر الجاهل، أو لسانها لسان وجوب التمام. فكان لسانها أن المسافر الجاهل يجب عليه التمام أو لا يجب عليه القصر، إذا كان هذا لسانها حينئذ ينفتح مجال لدعوى التقييد، لأن المطلقات تقول يجب القصر مطلقا على المسافر الجاهل والعالم، هاي الرواية تقول لا، أن المسافر الجاهل لا يجب عليه القصر، قيدت تلك المطلقات بلا شك. أو يكون مفادها هو أنه يجب عليه التمام، يجب عليه التمام المسافر الجاهل، هنا أكو مجال لدعوى أنها تكون مقيدة لتلك مطلقات، لكن الروايات الخاصة لسانه مو هذا اللسان، لسان يكفيه، لسان الإجزاء يكفيه ما جاء به لا إعادة عليه. هذا اللسان ما ينافي ماذا؟ ما ينافي أنه يجب على هذا المسافر الجاهل شيء آخر. هذا الذي جاء به يكفيه، موصل تمام في موضع القصد يكفيه، ما ينافي أنه هو أيضا يجب عليه ماذا؟ القصر، لاعتبار أحد فردين شنو؟ الواجب التخييري. مين هذا؟ كما لو قال في الكفارة قال هذا صامت لن يكفي، مين في أنه هناك عدل المن للصيام في باب الكفارة. الروايات كلها لسان الإجزاء، لسان الاكتفاء بما جاء به. هذا اللسان لا ينافي أن المسافر الجاهل يجب عليه شيء آخر كعدل لما جاء شنو به، موجب التمام. أما ينافي أن يكون القصر أيضا واجب عليه بالوجوب شنو تخييري. وفي هذه الحالة لا مجال للتقييد، ما في داعي للتقييد. بعبارة أخرى أن التقييد إنما يصار إليه عندما يكون هناك تنافي بين الدليلين، فيقيد الدليل المطلق بماذا؟ بالدليل الأخص منه. عندما يكون هناك تنافي بين الدليلين، كما إذا فرضنا دليل يقول يجب القصر تعيينا على المسافر مطلقا عالما كان أو جاهلا، دليل آخر يقول يجب التمام تعيينا على الجاهل منه على المسافر الجاهل، التنافي بينهم. ذاك يقول يجب القصر على المسافر حتى إذا كان جاهلا، هذا الدليل يدل على أنه يجب التمام على المسافر الجاهل، فيتنافيان فنقيد المطلق بماذا؟ بهذا الدليل. في محل كلامنا لا يوجد تنافي في الحقيقة، لأن لسان الروايات الخاصة لسان ماذا؟ الإجزاء والاكتفاء، وهذا لا ينافي وجوب التخيير أن يكون المسافر الجاهل يجب عليه، هو مخير بين القصر والتمام. لكن في نفس الوقت يقال للإمام عليه السلام بأن هذا الجاهل صلى تماما ليكفي، يكفيه ما جاء به، هذا لا ينافي التخيير. هذا اللسان لا ينافي ماذا؟ الالتزام بالتخيير، ومن هنا لا مجال لتوهم التقييد في محل كلامنا. ومن هنا يظهر بأن ما ذكره السيد الخوي تام ظاهرا تام، لكن بناء على ماذا؟ بناء على الاستحالة التي هو ذهب إليها، بناء على استحالة تقييد الحكم بالعلم به. فما ذهب إليه من علاج هذه الروايات هذا الظاهر أنه لا بأس به، لكن الصحيح هو شنو؟ هو عدم الاستحالة، أنه لا استحالة في تقييد الحكم بالعلم به. فإذا لا مشكلة في الأخذ بظواهر هذه الأدلة الخاصة، نأخذ بظاهرها. شنو المشكلة في أن نقول بأن الحكم بوجوب القصر مقيد شنو؟ بالعلم به. جاوزنا هذا الإشكال الدور وإشكال الفعل، جاوزنا سابقا بالتفريق بين الجعل والمجهول. فإذا أدلة تدل على أن وجوب القصر مختص بالعالم به، ظاهر هذا نأخذ بلا هذا الله ولا داعي للتأويل. فنلتزم بأن المسافر على قسمين، عالم بوجوب القاصر يجب عليه القاصر، وجاهل بوجوب القاصر يجب عليه شنو؟ التمام. ليش يجب عليه التمام؟ إما باعتبار أن القصر والتمام ضدان، فإذا نفينا أحد الضدين يثبت الضد شنو الآخر، فإذا نفينا وجوب القصر عن هذا إنه يثبت ماذا؟ يثبت تمام، إما بهذا الاعتبار وإما باعتبار ما ذكروه من أن الأصل في الصلاة أن تكون ماذا؟ أن تكون تماما، الأصل في الصلاة أن تكون تمام، فهذا يجب عليه التمام. ذاك خرج بدليل منه المسافر العالم بوجوب القصر، هذا دل الدليل على أنه يجب عليه شنو؟ القصر. وأما المسافر العالم الجاهل بوجوب القصر فهذا بمقتضى الأدلة العامة الدالة على وجوب التمام يجب عليه التمام. الصلاة الأصل فيها أن تكون تمام، الأصل في الصلاة أن تكون شنو؟ تمام. خرج منها منه المسافر، فإذا الدليل على أن المسافر الذي خرج منها هو المسافر العالم بوجوب القصر أنه يقتصر على هذا، وأما المسافر الجاهل بوجوب القصر فيجب عليه التمام اعتمادا على هذا الأصل. على كل حال الالتزام بتقييد الحكم بوجوب القصر بالعلم به واختصاص هذا الحكم بالعالم لا محذور فيه أخذا بظواهر الأدلة. الذي يقول بالاستحالة عليه شنو؟ تأويل هذه الأدلة. هذا ما ذكره السيد الخويلد. محقق النائم عدة وجه آخر يذكره لا ندخل فيه، لا داعي للدخول فيه، مبنى على الاقتصار، على يعني الاختصار. مرزا النائم يدخل المسألة في باب متمم الجعل، عند نظرية متمم الجعل دخل في هذا الباب ويتخلص من الإشكال في الرواية بالروايات الخاصة، لأنه أيضا يبني على الاستحالة، يتخلص من ذلك من بناء على متمم الجعل. والحديث طويل مع المحقق النائم، لا داعي للدخول في تفاصيله. هذا كله في تقييد الحكم بالعلم به، تقييد الحكم بالعلم به. هذا الكلام كله متقدم هذا، وتبين بأن هذا مستحيل، تقييد الحكم بالعلم به مستحيل. زين، واستحالة الدور وكذا، وحل الإشكال عن طريق ماذا؟ تمييز الجهل والمجهول. أقعدنا كلام آخر في تقييد الحكم بعدم العلم مو بالعلم، تقييد الحكم بعدم العلم به. مرة نقيد الحكم بالعلم به كما في هذه الأمثلة المتقدمة، إذا علمت بكذا فيجب عليك كذا، إذا علمت بوجوب القصر يجب عليك القصر. ومرة نقيد الحكم بعدم العلم به، هذا الأمر هو اللي تعرض له الشيخ الأنصاري في الرسائل في مقام توجيه ما نسب إلى الأخباريين. الأخباريون نسب إليهم عدم حجية القطع الحاصل من الأدلة العقلية، مو شيء نقول أن القطع إذا حصل من الأدلة النقلية يكون حجة، أما إذا القطع بالحكم الشرعي حصل من الأدلة العقلية هذا لا يكون حجة. هذا القطع خرج عليهم هذا الإشكال، أنه شلون القطع مو حجة، شلون يصير حجية من لوازم القطع الذاتية ولا يمكن أن تنفك عنه؟ ما معنى أن الإنسان القاطع بالحكم الشرعي من أي طريق كان يقال له أن قطعك ليس شنو؟ ليس حجة، هذا غير معقول. الشيخ الأنصاري في مقام توجيه ما نسبة للأخباريين ذكر هذا المطلب، يقول مقصوده في الحقيقة هو أن هذه الأحكام مقيدة بعدم العلم بها من هذا الطريق الخاص، فيكون عدم العلم بالحكم من الطرق العقلية أخذ في موضوع الأحكام الشرعية، فيكون الحكم الشرعي مقيدا بيش بعدم العلم به من الطرق العقلية. إذا علم المكلف بالحكم من الطرق النقلية يثبت هذا الحكم، أما إذا علم به من الأدلة العقلية لا يثبت هذا الحكم. ليش لا يثبت هذا الحكم؟ لأن الحكم هو الحكم الشرعي الواقعي المقيد بعدم العلم به من الأدلة العقلية. واضح؟ مقيد بعدم العلم به من الأدلة العقلية. يقول هذا هو توجيه كلامه، مو مقصودهم أن القاطع بالحكم مو حجة، لا، وإنما يقولون أن الحكم لا يثبت عند القطع به من الأدلة الشرعية. ليش؟ لأن عدم العلم به من الأدلة العقلية أخذ في موضوع الحكم، لا تعلم به من الأدلة العقلية. فإذا علم به من الأدلة العقلية حكم ماكو. مو أنه مقصودهم أن القطع ليس حجة، وإنما باعتبار أن الأحكام الشرعية مقيدة كما يرون، مقيدة بعدم العلم بها من الأدلة العقلية. يعني بعبارة أخرى أن الأحكام الشرعية مختصة بالعلم بها من الأدلة النقلية فقط، حينئذ يثبت الحكم الشرعي. فيكون هذا مثال لما نقوله، وهو شنو؟ أن يؤخذ عدم العلم في موضوع الحكم نفسه، يعني أن يكون الحكم ثابتا بشرط عدم العلم به. هذا أيضا يمكن أن يطرح للباحث كما طرح للباحث كلام في السابق، أنه هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه؟ هنا نبدل نقول هل يمكن أن يؤخذ عدم العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه أو شنو؟ خب مما تقدم يظهر أنه ماكو مشكلة فيها على غرار ما تقدم، كما لا استحالة في أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه بناء على التفريق بين الجهل والمجهول، هنا نظن نقول لا مانع من أخذ عدم العلم في موضوع الحكم شنو؟ نفسه، بنفس البيان، بنفس التفريق بين الجهل والمجعول، بأن يقال أن عدم العلم بالجهل من الأدلة العقلية مأخوذ في موضوع المجعول، مأخوذ في موضوع المجعول فعلية الحكم، بمعنى أن هذا الحكم لا يكون فعليا إذا علم به المكلف من الأدلة العقلية. متى يكون فعليا؟ إذا علم به من الأدلة النقلية. فإذن عدم العلم بماذا؟ عدم العلم بالجعل أخذ في موضوع الحكم مجعول في فعلية الحكم. متى تكون الأحكام فعلية؟ إذا علم بها من الأدلة النقلية. هذا المقصود. بناء على ما تقدم يظهر أنه لا مانع من هذا الشيء، مضافا إلى أنه أساسا إشكال الدور إنما يجي، إشكال الدور إنما يجي في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، باعتبار أنه يقال أنه العلم موقوف على متعلقه وهو الحكم. فإذا كان الحكم موقوفا على العلم لزم الدور، لأن يعني الحكم موقوف على العلم، لأن العلم مأخوذ في موضوعه، والحال أن العلم موقوف على من؟ على متعلقه وهو الحكم. فالحكم موقوف على العلم والعلم موقوف على الحكم، وهذا هو ماذا نقول؟ هذا في أخذ العلم في موضوع الحكم نفسه يجي، أما أخذ عدم العلم في موضوع الحكم هذا بعد ما يجي، يعني عدم العلم ليس موقوف على متعلق العلم. عدم العلم، العلم موقوف، العلم بالشيء موقوف على ذلك الشيء، موقوف على وجود ذلك، ثبوت ذلك الشيء. أما عدم العلم بالشيء ما يكون موقوف على المتعلق، واضح؟ عدم العلم بوجود زيد ما يكون موقوف على وجود زيد، لأن هذا عدم. فأساسا إشكال الدور في المقام لا يجري، لأنه إشكال الدور كما قلنا هو مبني على هذا، على أن كل علم موقوف على متعلقه، مبني على هذا، كل علم موقوف على متعلقه. فإذا كان العلم مأخوذ في موضوع الحكم، معنى الحكم موقوف على العلم، والحال أن العلم موقوف على من؟ على الحكم، يعني متعلقة. مو العلم بالحكم يؤخذ في موضوع نفس الحكم، فإذا نفس الحكم موقوف على العلم بيش به، على العلم به، فالحكم موقوف على العلم، والعلم موقوف على ما؟ على الحكم نفسه، فيلزم التبرع. هذا بعد ما يمكن تصوره في أخذ عدم العلم بالحكم في موضوع شنو؟ في موضوع الحكم. نعم، قد يقال بأنه يلزم محذور آخر غير هذا، يختص بماذا؟ بمحل الكلام، يعني يختص بأخذ عدم العلم بالحكم في موضوع الحكم، محذور آخر. وحاصله هو هذا، أن يقال بأنه لا فائدة في جعل الحكم بهذا الشكل، صلوية يلزم من جعل الحكم مقيدا بعدم العلم به، مقيدا بعدم العلم به، له يكون. شو المعنى أن نجعل الحكم أفرض وجوب الكذا، وجوب الصلاة، لكن مقيد بشنو؟ بعدم العلم به. ما بفائدة، لأنه إن كنت عالما به لا يثبت هذا الحكم، لأنه مقيد بعدم العلم به بحسب الفرض، وإن كنت جاهلا به أيضا لا يكون ثابتا، يعني لا يكون ثابتا بمعنى أنه لا يصل إلى مرحلة الشيء التحريك والاستحقاق العقاب على المخالفة. لماذا؟ لأنه جاهل به. فجعل مثل هذا الحكم لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة استحقاق العقاب على المخالفة، يكون لهوا، لأنه متى يصل إلى هذه المرحلة؟ في حالة العلم به، المفروض أنه مقيد بعدم العلم به، تعرفون؟ في حالة الجهل به، المفروض أنه لا يصل إلى هذه المرحلة، في حالة الجهل بالحكم، مع الجهل بالحكم لا يصل الحكم إلى مرحلة التنجيز والفعلية. هذا في المحذور آخر، لكن هذا المحذور جواب أنه واضح، أنه في المقام ليس المدعى، خصوصا في كلام في توجيه الشيخ لكلام الأخباريين، هو أن الأحكام مقيدة بالعلم بها، وإنما المدعى هو أن الأحكام مقيدة بعدم العلم بها، ليس هذا هو المدعى، وإنما المدعى أن الأحكام مقيدة بعدم العلم بها من الطرق الخاصة، مقيدة بعدم العلم بها من الأدلة العقلية، هذا هو المطروح للبعض، مو عدم العلم بها مطلقا، عدم العلم بها من الطرق العقلية. وحينئذ جعل مثل هذا الحكم مقيدا بعدم العلم به من الأدلة العقلية لا يلزم اللغوية، لا يكون لغوا. ليش؟ لأنه بالإمكان تحصيل العلم بهذه الأحكام من الأدلة شنو؟ نقلية، وعندئذ يكون لهذا الحكم فائدة، وهو أنه يصل إلى مرحلة التحريك والتنجيز واستحقاق العقاب على المخالفة، إذا حصل العلم به من الأدلة النقلية. فلا يلزم من تقييد الأحكام بعدم العلم بها من الطرق العقلية، لا يلزم ماذا؟ لا يلزم محذور اللغوية وعدم الفائدة. بعد الفراغ عن أقسام القطع بالتقسيمات المتقدمة، الجماعة أيضا ذكروا تعرضوا لأقسام الظن، فأيضا ذكروا أن الظن أيضا له تلك التقسيمات المتقدمة، نفس التقسيمات المتقدمة في ماذا؟ في القطع، نفس التقسيمات المتقدمة في القطع أيضا يمكن فرضها في الظن. فقالوا بأن الظن، الظن بالحكم مقصود، أن الظن تارة يكون طريقيا صرفا، وأخرى يكون ظنا شنو موضوعيا. أم يمكن السبب ظن الموضوعي مو على غرار قطع الموضوع؟ إذا ظننت بكذا يجب عليك كذا، صار ظن موضوع وكذا في موضوع الحكم صار موضوع. والظن الموضوعي تارة يكون ظنا موضوعيا طريقيا، وأخرى يكون ظنا موضوعيا صفتيا على ما تقدم في الكلام، نفس التفسير. أيضا من جملة التقسيمات أن الظن مرة يكون تمام الموضوع وأخرى يكون شنو جزء الموضوع، أيضا على غرار ما تقدم من أن القطع تارة يكون تمام الموضوع قطع بالحكم اللي يؤخذ فيه موضوع حكم آخر، مرة يكون هو تمام الموضوع مرة يكون جزء شنو جزء الموضوع، فرقنا بينهما سابقا. هذا أيضا من جملة التقسيمات. التقسيم الأخير أيضا يجي للقطع اللي تكلمنا عنه سابقا، وهي أن الظن بالحكم اللي يؤخذ في موضوع حكم آخر، مرة نفترض أن هذين الحكمين متعلق الظن وما يترتب على الظن، هذان الحكمان تارة يكون متخالفين وأخرى يكون متضادين وثالثة يكون متماثلين ورابع يكون متحدين. متحدين كما تقدم في تقسيمات القاطع، متخالفان لا إشكال في إمكانهم، إذا ظننت بكذا فيجب عليك كذا، إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق، ماكو مشكلة كل محذور ما عندي، كما في القسم الأول من القطع أيضا متخالفان ما في محذور، إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق، هنا نقول إذا ظننت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق. هنا بعد ما يفرق في الإمكان بين أن يكون الظن حجة أو لا يكون حجة، مرة يقول له إذا ظننت بدليل معتبر ظن معتبر بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق، مرة يقول مطلقا إذا ظننت مجرد أن يحصل لك الظن بوجوب الصلاة يجب عليك شنو التصدق، ولو كان هذا الظن ظن شنو غير ظن غير معتبر، كل منهما ممكن كل محذور معني. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما إذا كان متضاد، ما إذا كان متضادين شلون متضادان؟ يقول له إذا ظننت بوجوب الصلاة تحرم عليه الصلاة، الحكم المظنون هو شنو؟ وجوب الصلاة، الحكم الذي يترتب على الظن بوجوب الصلاة شنو؟ حرمة الصلاة، وجوب الصلاة حرمة الصلاة متضادان يستحيل اجتماعهما مثل القطع أيضا سابقا. هنا أيضا قالوا بالاستحالة، لكن متى قالوا بالاستحالة؟ عندما يكون الظن معتبرا. إذا ظننت الظن المعتبر بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة. قالوا هذا محال. ليش محال؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين، لأنه الظن المعتبر عندما يقوم على وجوب الصلاة يثبت وجوب الصلاة كحكم شرعي، يثبت مو الظن المعتبر قام عليه. وشلون تثبت الحرمة حينئذ للصلاة؟ مع الظن المعتبر بوجوب الصلاة كيف يمكن إثبات الحرمة؟ واضح. كما إذا قطع بوجوب الصلاة لا يمكن أن يقال إذا قطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة. إذا ظننت بالظن المعتبر بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة، هذا ما يبقى المقبول. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى ثبوت الحكم وضده على المكلف. الحكم هو شنو؟ الذي قام عليه الظن المعتبر وجوب الصلاة، فكيف يثبت عليه شنو ضده وهو شنو حرمة الصلاة؟ غير ممكن أصلا. ولذا هنا في هذا القسم الثاني ماذا كان متضادين فرقوا بين ما إذا كان الظن معتبر وبين ما إذا كان الظن غير معتبر. إن كان الظن معتبر قالوا هذا محال، هذا القسم الثاني يكون مستحيل. أما إذا كان غير معتبر الظن هنا قالوا بأنه ماكو مشكلة في ماذا في ذلك. إذا ظننت بظن غير معتبر، غير معتبر ما يثبت لك بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة. إذا ظننت بظن غير معتبر بوجوب الصلاة ما يثبت لك وجوب الصلاة كحكم شرعي عليك. ليش؟ لأن الظن غير معتبر، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل معتبر. فإذا كان الظن الذي أدى إلى وجوب الصلاة أدى على وجوب الصلاة غير معتبر، فلا تثبت عليك وجوب الصلاة، فلا مانع من جعل حرمة الصلاة. فيقال إذا ظننت بوجوب الصلاة ظنا غير معتبر تحرم عليك الصلاة. واضح. هنا قالوا أو قال بعضهم على الأقل بأن هذا أمر ممكن ولا مانع منه. خرجه بعضهم وهو على ما تخطر صاحب الكفاية، خرجه على هذا الأساس، على أساس أن الظن الغير المعتبر هو بمنزلة شنو؟ الشرك. مو الظن غير المعتبر حكم الشرك. فكأنهم دال ما يقول له إذا ظننت ظنا غير معتبر بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة، يقول له إذا شككت في وجوب الصلاة تحرم عليك شنو الصلاة. وهذا كل محذور ما بي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري مرتبته محفوظة عند الشك بالحكم الواقعي. إذا ظننت ظنا غير معتبر بوجوب الصلاة اللي هي الحكم الواقعي تحرم عليك الصلاة، هاي حرمة مجعولة في ضبط الشك بالحكم الواقعي، فتكون حكما شنو ظاهريا، ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة في محل الكلام، فلا محذور في أن يقول له بذلك. إذا ظننت بوجوب الصلاة ظن غير معتبر، ومرجعه إلى أنه إذا شككت في وجوب الصلاة، إذا شكيت في وجوب الصلاة نجعل لك الحكم لكن كحكم ظاهري، وما في مشكلة فيه. انتهى الوقت. يأتي الكلام عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.